أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. كنا نتكلم في النظرية الثالثة، وهي النظرية السياسية كاملة الأوصاف، وشرحنا مسيرة هذه النظرية، وذكرنا بعض الشواهد التي ذكرها أنصار هذه النظرية، ثم بدأنا بذكر يعني المساجلات والمناقشات التي تعرضت لها هذه النظرية. ولا أريد أن أطيل في يعني الحديث بعد أكثر عن هذه النظرية، فقط أشير إلى بعض المناقشات بشكل سريع بعيدا عن المداخلات التي ترتبط بهذه المناقشات، لننتقل إلى النظرية الرابعة لنمنحها حقها من العرض والتبيين إن شاء الله تعالى. الإشكالية الرابعة التي سجلت على النظرية السياسية، قال أنصار يعني أو خصوم هذه النظرية، قالوا بأننا لو تتبعنا كلمات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام منذ لحظة خروجه، نحن لا نرى أي نص صدر منه يتكلم فيه عن إقامة نظام إسلامي، يعني مفهوم فإنني أريد أن أقيم دولة أو حكم، ولا نجد مفهوم يتكلم عن إزالة سلطان بني أمية. لو كان فعلا يريد شيء من هذا القبيل لذكر ذلك، بل على العكس وجدنا أنه يوطن نفسه وأصحابه على الشهادة، يوطن نفسه وأصحابه على القتال. إذن من جهة نحن لا نجد نصوصا واضحة صريحة تتكلم عن مشروع إقامة دولة إسلامية عند الإمام الحسين، ومن جهة ثانية لا نجد، ومن جهة ثانية نجد أنه يتكلم عن الشهادة، يوطن نفسه، يوطن أصحابه على لقاء الله سبحانه وتعالى، على الشهادة في سبيل الله، على التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا كانت عبارة عن ملاحظة، طبعا لا أريد أن أدخل في المساجلات على كل ملاحظة، أيضا هذه الملاحظة وقعت مورد مناقشة بين الفرقاء في شقها الأول وفي شقها الثاني، ولا أريد أن أطيل. المناقشة الرابعة أيضا التي أود أن أشير إليها، قالوا بأنه إذا كانت النظرية السياسية صحيحة، هذا معناه أن أولئك الذين نصحوا الحسين بعدم الخروج كانوا أكثر وعيا منه. عبد الله بن عباس، المسور بن مخرمة، عبد الله بن جعفر، أبو بكر المخزومي، عبد الله بن جعدة، جابر بن عبد الله الأنصاري، عبد الله بن المطيع، عمرو بن سعيد، محمد بن الحنفية، عبد الله بن عمر، أم سلمة، عبد الله بن الزبير، على اختلاف الروايات في هذه الموضوعات، هؤلاء كلهم نبهوه ونصحوه لا تخرج، ما راح تنجح في هذه الخطوة التي سوف تقوم بها، بصرف النظر ما هي نوايا بعض هؤلاء في نصائحهم هذه، لكن على الأقل كثير منهم كان صادقا فيما يبدو. طيب إذا كانت النظرية السياسية كاملة الأوصاف هي الهدف وهي المشروع الذي تحرك على أساسه الحسين سلام الله تعالى عليه، طيب معنى هذا الكلام ماذا؟ معنى هذا الكلام أن هؤلاء كانت وعيهم السياسي أكبر من وعي الحسين. معنى هذا أن الإمام الحسين أخطأ في قراءته السياسية، أخطأ في قراءته الميدانية للواقع، أصاب هؤلاء. كيف هذا يمكن أن نصدقه في فضاء شيعي، في فضاء إمامي، والمفروض أنه الأعلم بهم منهم، وهو الأخبر، وهو المؤيد من الله سبحانه وتعالى، وهو الناظر بالعقل ونور البصيرة. كيف يمكن أن يعني نتائج ما آلت إليه الأمور تجعل قراءة هؤلاء أكثر دقة من قراءته؟ إذا كان هو فعلا يريد أن يقوم بمشروع في العراق وهم قالوا له لا تصدقهم، ما في نتيجة من وراء العمل معهم، معنى ذلك كانوا على صواب، هو الذي كان مخطئا. فهل يمكن أن نقبل، والكلام موجه إلى أنصار النظرية السياسية أمثال صالح نجف أبادي، نقول له هل يمكن أن نقبل بنتيجة أو بمشهد من هذا القبيل في فضاء شيعي؟ كيف؟ طبعا هنا أيضا وقعت مصادمات كثيرة، ويعني المجال واسع للنقاش والتحليل، لكن لا نريد أن ندخل كثيرا في التفاصيل، فقط أبين أن هذه كانت من الإشكاليات الأساسية التي سجلها النقاد هنا فيما يتعلق بخروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أيضا إشكالية أخرى، قال بعضهم قالوا طيب الإمام الحسين لماذا استمر في سيره شمالا بعد أن علم بمقتل ابن عقيل، مسلم ابن عقيل؟ وين كان رايح بعد أن علم بمقتل مسلم ابن عقيل وأن الكوفة لم تعد له؟ على ما تقدم باتجاه الشمال ذاهبا باتجاه الكوفة؟ إذا كان مشروعه كما يقول أنصار التفسير السياسي، المفترض أن يغير الخطة، ينتقل إلى الخطة باء، مش يكمل في نفس الخطة. بعد أن علم بمقتل مسلم بن عقيل، بعد أن علم بمقتل قيس بن مسهر أو مسهر الصيداوي وغير هؤلاء أيضا في محل بهم من قتل وغير قتل من رجاله وأنصاره، وعلم بتخاذل أهل الكوفة وعلم بترك أهل الكوفة له، هذا الاستمرار في السير شمالا باتجاه العراق ليس له أي معنى سياسي. كل المبررات التي طرحت لحركة الإمام الحسين على أساس التفسير السياسي ستنهار أمام الخطوة اللاحقة التي أقدم عليها الحسين بعد علمه بأن الأمور قد انتهت في جنوب العراق. كان يفترض يعود فورا، مع ذلك أكمل طريقه. إذن وذاهب إلى شيء آخر، لو كان ذاهبا إلى مشروعه السياسي كما تقولون ما كان هذا الكلام صحيحا. النقاد هنا يدخلون في تفاصيل أيضا، يعني يقولون لاحظوا لقاء الإمام الحسين بالفرزدق اللي أخبروا فيه أن الأوضاع تغيرت، وإن كان قالوا إما كان في منطقة الصفاح أو الشقوق أو ذات عرق، وهي مناطق قريبة من مكة، يعني هو كان للتو قد خرج من مكة، ربع الطريق ربما مثلا قطع، وقبل ملاقاته الحر بن يزيد الرياحي بمسافة بعيدة كان قد عرف بالأوضاع، فلماذا استمر في الذهاب شمالا؟ أيضا لقي الإمام الحسين للأعرابيين من بني أسد، كانت قبل مسافة بعيدة من ملاقاته للحر بن يزيد الرياحي. أيضا لقاء الإمام الحسين لبشر بن غالب الأسدي في منطقة ذات عرق أو في الثعلبية على اختلاف الروايات، أيضا قبل ذلك بمسافة بعيدة من لقائه بالحر بن يزيد الرياحي. هذا كله يؤكد أن المعلومات حول تحول الأوضاع 180 درجة في العراق في الكوفة كانت قد وصلته قبل مسافة طويلة. طيب هل لكم أن تفسروا لنا ما الذي يجعله يجد السير شمالا رغم علمي بهذه الأوضاع قبل مئات الكيلومترات تقريبا؟ هذه الإشكاليات التي يعني بشكل أساسي طرحت باتجاه النظرية السياسية، وطبعا هناك نقاشات كثيرة لا أريد أن أطيل أكثر في النظرية السياسية حتى نعطي النظرية الرابعة والأخيرة من النظريات التي أود أن أعرضها يعني حقها أكثر. بالانتقال من النظرية الثالثة إلى النظرية الرابعة، وهي النظرية الرسالية الإحيائية أو ما أسميه نظرية التوفيق بين الغيبية والتعقيل. هذه النظرية الرسالية الإحيائية الرابعة والأخيرة من ما نريد أن نتعرض له عرفت في الفترة الأخيرة واشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة وتربى عليها الكثير من المؤمنين، اشتهرت بها بشكل عام المدرسة الصدرية إذا صح التعبير، السيد محمد باقر الصدر، أيضا السيد موسى الصدر تحدث عن هذه النظرية في بعض كلماته في السبعينيات، في أوائل السبعينيات السيد محمد باقر الصدر تحدث عنها، شرحها تلامذته، شرحها أنصاره، تبناها غير واحد من العلماء، وإن كان قد تختلف تعابير هؤلاء فيما بينهم في كيفية عرضهم لهذه النظرية. يمكن أن نجد إشارات لهذه النظرية عند السيد هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة الاثني عشر، نجد إشارات لها عند السيد موسى الصدر في بعض محاضراته أوائل السبعينيات، نجد إشارات لها عند السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المجالس الفاخرة، نجد إشارات لها عند الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الحسين وبطلة كربلاء، نجد كلام فيها أيضا عند الدكتور شريعتي في كتابه الحسين وارث آدم، نجد كلام أيضا فيها وإشارات عند العلامة الطباطبائي في كتابه بحث مختصر حول علم الإمام، نجد أيضا إشارات لها عند الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الأئمة الاثني عشر وأيضا في كتابه أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وغير هؤلاء. تلامذة السيد محمد باقر الصدر أيضا تعرضوا لهذه النظرية، والمحيطون به تعرضوا لهذه النظرية، شرحوها نفس السيد محمد باقر الصدر في كتاب أئمة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة المنشور في موسوعته أيضا تعرض لهذا الموضوع بالتفصيل. السيد محمود الهاشمي أستاذنا السيد محمود الهاشمي رضوان الله تعالى عليه في بحثه حول الثورة الحسينية المنشور في مجلة المنهاج. السيد الشهيد محمد الصدر الثاني أيضا في كتابه أضواء على ثورة الحسين. الشيخ الآصفي أيضا تكلم عنها في غير موضع. السيد محمد باقر الحكيم، الأستاذ عادل الأديب. إذن نحن نجد رواج غير عادي لهذه النظرية في الفترة الأخيرة، وتبناها كثير من العلماء وصارت جزء من الأدبيات الكثير من الثوريين. بل نجد أن إشارات لهذه الفكرة طرحها بشكل تنزلي المحقق النجفي رحمة الله تعالى عليه في كتاب جواهر الكلام. الشيخ النجفي كان يريد أن يفك الإشكالية بين كيف يلقي الإمام الحسين نفسه في التهلكة، فقال ممكن أن يلقي الإنسان نفسه في التهلكة إذا كانت هناك ضرورات عليا، والضرورات العليا هي حفظ الحسين سلام الله تعالى عليه لدين جده وكشفه أن المخالفين له هم كفرة. هذا كلام أو مضمون كلام المحقق النجفي رحمه الله. وبالتالي ممكن يكون خروجه لأجل أن يستشهد لفضح هؤلاء، فهو ذاهب إلى التهلكة لأجل فضح هؤلاء، والذي يكون في فضحهم حفظ الرسالة الإسلامية. طيب ماذا تقول هذه النظرية؟ تقول هذه النظرية أن التفسير السياسي على صحته جزئيا يجعل حركة الإمام الحسين محدودة بشكل مكاني، يعني يعطيها بعد زمكاني، أن الإمام الحسين يريد أن يغير الوضع في تلك اللحظة الزمنية في تلك الجغرافيا في جنوب العراق، وهذا هو مشروعه. أما نحن أنصار النظرية الرابعة يقولون تفسيرنا الرسالي يذهب بحركة الإمام الحسين أبعد من ذلك، يعني يتسع لها التاريخ وتتسع لها الجغرافيا. كيف؟ خلاصة الفكرة، قالوا عندما ندرس الأوضاع في زمن الإمام علي وزمن الإمام الحسن نجدها تختلف عن الأوضاع في زمن الإمام الحسين. في زمن الإمام علي، في زمن الإمام الحسن، كان هناك انشقاق بين الصحابة أنفسهم، كان المسلمون يواجهون مشكلة الشك، يواجهون مشكلة عدم وضوح الأمور، من هو الإمام، من هو الخليفة بعد رسول الله. هذا الجيل اللي جاء فيما بعد كان عنده اضطراب في الرؤية، سجالات كانت ما الذي يجب علينا أن نفعله. لكن في زمن الإمام الحسين الأمر لم يكن كذلك. في زمن الإمام الحسين المرض الذي كان يواجه الأمة ليس مرض الشك وعدم وضوح الرؤية. في زمن الإمام الحسين المرض الذي كان يواجه الأمة هو مرض موت الضمير، موت الإرادة، فتور الهمم. الناس تعرف الحقيقة لكن لا أحد مستعد أن يقف معك، لا أحد مستعد أن يقول الحقيقة، لا أحد مستعد أن يضحي في سبيل الحقيقة. معاوية في فترة 20 عاما، يقول أنصار النظرية الرابعة النظرية الرسالية، معاوية ومن معه في فترة 20 عاما بعد شهادة الإمام علي سلام الله تعالى عليه حرفوا وعي الناس، كسروا العنفوان، حطموا الإرادة، قتلوا روح العزة، روح الشموخ في الناس. الناس أحبطت، لم تعد لديها القدرة على أن تتحرك. الأمة الآن بعد الضربات الأموية في زمن معاوية باتت تعيش أزمة إرادة، لم تعد تعيش أزمة معرفة وأزمة حقيقة، لأنه لا يوجد أحد في الأمة لديه أدنى ذرة من شك في أن الحسين بن علي على حق ويزيد بن معاوية ليس مؤهلا لما ادعاه. هذا واضح في الأمة. كان في زمن معاوية كان في ظروف مختلفة، أما في زمن الحسين في زمن يزيد الأمور ليست كذلك، الأمور واضحة. من هو يزيد بن معاوية؟ أدنى مقارنة يقوم بها أي مسلم في تلك الفترة يستطيع أن يضع بكل وضوح الحسين بن علي في موقعه الطبيعي وينحي يزيد بن معاوية جانبا. فالمشكلة ليست مشكلة معرفية، المشكلة مشكلة إرادة. الناس تعشعش في داخلها الخوف. استحكم الخوف والرعب في داخلها، لم يعد يتجرأ أحد. طيب في هذه الحالة ماذا أراد أن يفعل الإمام الحسين؟ أراد أن يستشهد بطريقة مفجعة هو وأصحابه وأهل بيته. لماذا؟ كي يصحو ضمير الأمة، يهتز الكيان في الأمة الإسلامية بهذا المنظر المأساوي الفجيع. تتحرك الأمة، تعود لها الإرادة بفعل هذا الانفجار الهائل الذي حدث في داخلها، تنبعث من جديد الروح الرسالية في الأمة فتخرج، فيكون دمه مادة ووقود لخروج الأمة بعد رحيله. كل النصوص التي تتكلم عن أن الإمام الحسين أراد أن يصلح الأمور، أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أراد أن يعيد سيرة جده وسنة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن نفسر بهذه الطريقة، أراد بهذه الطريقة. هذا ما حصل بالفعل، اهتز ضمير الأمة بعد شهادة الإمام الحسين، خرجت حركات التوابين، ظهرت أحداث مكة والمدينة، وبعد ذلك تتالت بعد يزيد الكثير أو الكثير الكثير من الثورات إلى أن جاء القرن الثاني الهجري، ورأينا يعني سلسلة من ثورات الحسنيين والزيدية وغيرهم من الثائرين في تلك الفترة. طيب بهذه الطريقة نجمع بين الغيبية والميدانية السياسية، يعلم بأن مصيره الشهادة، ذاهب إلى الشهادة، ليس ذاهبا إلى الشهادة ونقطة على السطر، هو ذاهب إلى الشهادة لكي تكون شهادته مادة وقود في الأمة تستطيع أن تغير الواقع الاجتماعي والديني والسياسي والثقافي وتحفظ الدين. هذه هي فكرة النظرية الرسالية لتبنتها مدرسة، يعني المدرسة الصدرية إذا صح التعبير، وكذلك مدرسة الدكتور شريعتي وكثير من الإسلاميين يعني فيما بعد أو في تلك الفترة وما بعد، حتى أننا نعرف جميعا القصة المنقولة عن السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عندما أراد هو أن يفعل نفس الفعل وأن يقدم نفسه شهيدا على ما أذكر في مرقد الإمام علي سلام الله تعالى عليه، لكي يكون استشهاده مادة وقود تفجر الأوضاع لإسقاط النظام غير الشرعي في تلك الفترة. يعني إلى هذا الحد كان الاندماج مع نظرية من هذا القبيل، ليس فقط اندماجا عقليا، أصلا اندماج في الشعور وفي السلوك أيضا. هذه النظرية الرابعة التي حاولت أن تحل المشكلة وتقدم قراءة مختلفة للموضوع. هذه النظرية إذا طبعا إذا شخص، دعونا نحلل هذه النظرية بشكل دقيق أكثر. هذه النظرية قوتها إبداعها في تحليل الشخص المتواضع، قوتها إبداعها عنصر الابتكار فيها أنها نظرية توفيقية، يعني قادرة على تفسير المشهد وفق الرؤى المتعددة، تجمع بين نظرية علم الإمام وبين النظرية السياسية بمعنى من المعاني، لا تجعل الحسين خارج التاريخ بل تدخله في التاريخ وتوسع دخوله في التاريخ، وفي نفس الوقت تحافظ على الأصول الاعتقادية المشهورة المتداولة بين الإمامية على الأقل بين متأخري الإمامية. هذه نقطة مهمة جدا، نقطة التقدم فيها القدرة على التوفيق. لكن السؤال الذي يظهر أمام هذه النظرية، إذا شخص قال أنا لا أؤمن بنظرية علم الإمام بالغيب، إما قال لا أؤمن بها من أصلها، أو قال أنا أؤمن بها ولكن أستطيع أن أعيد توظيفها وفقا لثنائية الظاهر والواقع اللي تكلمنا عنها في لقائنا الماضي، أو شخص قال أنا أنكر روايات تنبؤ النبي بشهادة الإمام الحسين، أو أؤمن بها ولكن أعيد تفسيرها بالطريقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي بحيث لا تدل على أنه كان عالما بالتفصيل في هذا الوقت وفي هذه السنة كان يريد أن يستشهد. إذا وضعنا هذه الأمور جانبا أو أعدنا توظيفها، السؤال الذي يطرح أمام هذه النظرية الرائعة والجميلة في الوقت نفسه، هل هناك مؤشر تاريخي عليها؟ ونبحث كمؤرخين الآن، يعني هل الإمام الحسين عنده نص، عنده في محاضرة، في كلمة، في خطبة، في جواب سؤال قال أنا هذا مشروعي؟ كيف عرفت هذا مشروعه؟ هذا هو السؤال الذي يوجه من زاوية تاريخية خالصة. نعم، من زاوية توفيقية لفض الاشتباك هذه النظرية موفقة جدا، من زاوية تاريخية تحشد الشواهد، يبقى سؤال أمام هذه النظرية: هل ثمة مؤشر تاريخي يؤكد أن الحسين سلام الله تعالى فعلا خرج لأجل ذلك أو لا؟ كتاريخ أتكلم، أرجو الانتباه جيدا. إذن مرة أنظر إلى هذه النظرية على أنها ضرورة لفض الاشتباك، فيكون مبرر وجودها الاعتقاد بعلم الإمام إلى جانب البعد السياسي معا، فتولد النظرية من رحم هذا الثنائي. ومر مبرر وجود الشواهد التاريخية. السؤال: هل ثمة شواهد تاريخية؟ يعني عندما يقول الإمام الحسين: وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي، هل هذا النص يدل على هذه النظرية أو لا؟ هذا هو التحدي الأساس الذي يواجه هذه النظرية من الزاوية التاريخية لا من الزاوية الأيديولوجية كما قلت قبل قليل. إذن هذه نقطة مهمة. عندما نراجع كتابات وأعمال هؤلاء الذين آمنوا بهذه النظرية على أطيافهم، لا نجد بوضوح شواهد تاريخية أن الإمام الحسين قال هذا التفسير. نعم، هم حاولوا أن يفسروا نصوص السياسية للإمام الحسين على أنها منسجمة مع هذا التفسير، فهذا التفسير فرضية تحل المشكلة وليس فرضية عليها شاهد تاريخي. فإذا مرة تنظر إليها كمؤرخ، ومرة تنظر إليها في زاوية المعطيات الدينية والعقدية والتاريخية معا، وتريد أن توفق بين النظرية. فنقطة الإبداع الأكبر في هذه النظرية قدرة الفائقة على هذه العملية التوفيقية. دعوني أتقدم خطوة إلى الأمام ونحاول أن نرصد محاولة تقع في سياق هذه النظرية إلى حد معين، وتقع في سياق النظرية السياسية، وتقترب أيضا من كلام المحقق النجفي اللي أشرت له قبل قليل، وهي المحاولة التي طرحها السيد علي الخامنئي في كتاب إنسان بعمر 250 سنة. هذه المحاولة على اختصارها، سيد الخامنئي هناك يقول: يجب التمييز بين هدف الإمام الحسين والنتيجة. طيب، ما هو هدف الإمام الحسين؟ أرجو الانتباه جيدا. هدف الإمام الحسين من وجهة نظر السيد الخامنئي إنقاذ دين جده من الإضمحلال والزوال، إعادة الإسلام إلى الحياة، إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح. إذن ما الذي كان يريده الإمام الحسين؟ وما هو هدف الإمام الحسين؟ إنقاذ الإسلام من الزوال. يعني لو بدنا نستخدم عبارة نحن، معنى ذلك أنه في زمن الإمام الحسين، في تلك اللحظة التاريخية بتنصيب يزيد بن معاوية، هناك تهديد وجودي للإسلام. هذا معنى كلام السيد الخامنئي، يوجد تهديد وجودي للإسلام. طيب، هذا هو الهدف. طيب سؤال: هل هدف الإمام الحسين الإمساك بالسلطة بالمعنى الإيجابي للكلمة؟ لا. هل هدف الإمام الحسين الشهادة بما هي شهادة؟ لا. طيب كيف يمكن شرح ذلك؟ لا، هذه لا من السيد الخامنئي، أنا أشرح كلامه. يقول: هو خرج لإنقاذ دين جده من هذا التهديد الوجودي. إذا أمسك بالسلطة تحقق ما يريد، يستطيع ببركة الإمساك بالسلطة أن يعيد الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، وأن يصحح الأمور، وأن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يسير بسيرة جده ووالده. فإذا أمسك بالسلطة، فالإمساك بالسلطة يحقق الهدف الحسيني الأصلي اللي هو إنقاذ الإسلام من الزوال والإضمحلال. طيب إذا ما أمسك بالسلطة، واستجهد، فإنه يحقق نفس الهدف. كيف؟ بواسطة جعل شهادته مادة لإحياء ضمير الأمة، مادة لتحقيق الوعي والنهوض في الأمة، وهذا ما سيؤدي لاحقا إلى بقاء الإسلام وعدم تلاشي الإسلام وزوال التهديد الوجودي. إذن لأنه سوف يلهم اللاحقين منطقة الثورة لحفظ الدين، سوف يثورون لحفظ الدين، هذا الإلهام الذي سوف يوجده الحسين سلام الله تعالى عليه سوف يحقق زوال التهديد الوجودي الذي يواجه الإسلام في الحياة. إذن من هنا من وجهة نظر السيد الخامنئي يقول النظرية السياسية، يعني تحليلي له، بل عباراته أيضا واضحة في تقديري، النظرية السياسية صحيحة، النظرية الرسالية صحيحة، النظرية السياسية غير صحيحة، النظرية الرسالية غير صحيحة. يعني تملكان قدرا من الصحة وتملكان قدرا من عدم الصحة. المشكلة الأساسية الوقوف عليهما بوصفهما هدفا لحركة الحسين، في حين كان ينبغي تخطي هاتين النظريتين وجعلهما مجرد أداتين على نحو البدل للوصول إلى الهدف الأصلي الذي أراده الحسين سلام الله تعالى عليه. وهنا يستشهد السيد الخامنئي بالنص المشهور المروي عن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، ليقول أنه إذا حكم شخص، إذا حكم يعني أمة المسلمين شخص مثل يزيد، هذه العبارة فعلى الإسلام السلام. يستشهد بأن كلمة على الإسلام السلام معنى ذلك أن الإسلام كان في معرض التهديد الوجودي، وبالتالي هذه هي الفكرة التي انطلق لأجلها الإمام الحسين. في تحليل المتواضع كأن السيد الخامنئي يريد أن يتخطى النقاش النمطي الذي ساد في العصر الحديث حول هوية الحركة الحسينية، يعني لا يريد أن يدخل في نقاش التفسير السياسي في مقابل التفسير الغيبي، أو التفسير الغيبي في مقابل التفسير السياسي، أو كلاهما في مقابل التفسير الرسالي، وإنما جعل هدفا أبعد متخطيا هذه الأهداف التي حصر التفسير الرسالي نفسه فيها من جهة والتفسير السياسي نفسه فيها من جهة. فيريد أن يتخطى هذا النزاع ليصل إلى نتيجة قد ترضي جميع الأطراف في مثل هذه الحال. الشيء اللافت للنظر هنا أن السيد الخامنئي عندما يقول بأن الإمام الحسين كان هدفه الحقيقي هو رفع التهديد الوجودي اللي كان يتعرض له الإسلام، مواجهة إضمحلال الإسلام، معنى ذلك أن السيد الخامنئي لا يرى خروج الحسين لغاية إقامة دولة. فالدولة ليست مقصدا نهائيا، بل هي مقصد الممر، مقصد وممر، مقصد افتراضي على نحو البدل. وهذه نقطة مهمة في تحليل شخصية مثل السيد الخامنئي لحركة مثل حركة الإمام الحسين. أعتقد يعني يعرف المطلعون لماذا هذه فرضية مهمة في 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 هذا السياق. نعم، نظرية السيد الخامنئي أو ما طرحه السيد الخامنئي هنا يمكن يترك تأثير على توظيف الحركة الحسينية في فقه الثورة على الأنظمة. لماذا؟ لأنه يحصر فقه الثورة أو جواز الثورة على الأنظمة، نتيجته تلقائيا ستكون هكذا، جواز الثورة على الأنظمة انطلاقا من حركة الإمام الحسين سوف يكون مقيدا بحال وجود تهديد وجودي للإسلام فقط، ولن يكون للحركة الحسينية من قدرة على تبرير الثورة على الأنظمة في حالة فسق الحاكم فقط، في حالة عدم عدالة الحاكم فقط، سواء كان العدالة الشخصية أو العدالة السلطوية بين الناس، في حالة عدم تطبيق الحاكم للشريعة، لأن هذه لا قيمة لها، إنما المعيار كان التهديد الوجودي للإسلام ككل. طيب، لا نريد ندخل كثير في 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 التحليل والمناقشة. طبعا عندما نقول الإمساك بالسلطة وحماية الإسلام، هذه المفاهيم نحن عم نركب مفاهيم في من وجهة نظر بعض، مثلا على سبيل المثال لا أريد أن أطيل، على سبيل المثال من وجهة نظر أمثال الدكتور وائل حلاق، الثوار في القرون الأولى ما يهمهم الإمساك بالسلطة بالمعنى الذي نحن نعرفه اليوم. المعيار في كل شيء هو موضوع الشريعة، تطبيق الشريعة، هذا هو المعيار، أن يطبق الشرع. فالإسلام هو محور، على الأقل هو المحور المعلن للحركات الثورية في تلك الفترة. الشريعة كانت هي المحور وليست السلطة محورا من وجهة نظر يعني أمثال الدكتور وائل حلاق كما نعرف. طيب، طبيعي هنا أن التفسير السياسي عند طيب التفسير السياسي ماذا يريد من خروج الحسين وإمساكه بالسلطة؟ ممكن يقول لك أيضا التفسير السياسي إنني أريد بذلك أن الإمام الحسين أراد أن يحمي الدين، فأنا لا أقصد فك الارتباط بين السلطة والشريعة. حتى نفك هذا الارتباط ونقول إمساك بالسلطة، ثم نقول هدف آخر اسمه حفاظ على وجود الإسلام. هذه مجرد أسئلة أرجو انتباه إليها. نقطة أخرى أيضا تحتاج إلى توضيح. طبعا المجال الذي طرح فيه السيد الخامنئي فكرته ليس مجالا مبسوطا وموسعا، هو مجال محدود لمن يعرف كتاب إنسان بعمر يعني 250 سنة. لا أعرف ما هي أطروحته الكاملة هنا، لما نستطيع نجزم. لكن ما معنى الخطر الوجودي على الإسلام؟ هذه فكرة هلامية مبهمة، كيف أحددها أنا كفقيه أو قانوني؟ ما معنى الإسلام في خطر وجودي إذن فيجوز تجوز الثورة؟ الإسلام في خطر وجودي إذن تحرك الحسين، ما معنى في خطر وجودي؟ ما معنى الكلمة؟ هي كلمة مبهمة. إذن أيضا هذه الكلمة بذاتها تحتاج إلى توضيح، ولا أدري إذا كان قد تم إيضاحها في موضع آخر من كلماته، كلمات السيد الخامنئي، لكن في بحثه هذا في حركة الإمام الحسين لم يتم التوضيح، لأن هذه نقطة أيضا مهمة في استخراج النتائج من حركة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. أضف إلى ذلك، أختم بكلمة يعني الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح في أطروحة السيد الخامنئي المختصرة. هل تستطيع أطروحة السيد الخامنئي المختصرة هذه أن تحل المشكلة بين الأطراف المتنازعة أو لا، وخاصة بين الطرف القائل بالسياسة والطرف القائل بالشهادة، بين الطرف القائل بعلم الإمام والطرف القائل بعدم علم الإمام؟ في تحليلي الشخصي، السيد الخامنئي يريد أن يتخطى المشكلات العويصة التي خلقتها تلك النظريات، يريد أن يتجاهلها أو ربما يخلق نوع من المصالحة. وإلا من الممكن لهم الذين يعيشون فكرة الحسين عالم بشهادته أو ليس عالما بشهادته، ممكن يسألوا هل كان الحسين عالما بشهادته أو لا؟ إذا كان عالما بشهادته فمعنى ذلك أن نظرية السيد الخامنئي هي نفس النظرية الرسالية التي ترى أن شهادة الحسين كانت بهدف هز ضمير الأمة للنهوض خوفا على الإسلام. وإذا لم يكن عالما بشهادته، عادت المواجهة التي كانت قائمة بين التفسير السياسي وبين التفسير المشهور الغيبي أو الذي يؤمن ب يعني موضوع علم الإمام بالغيب. ففي تحليلي يمكن يكون السيد الخامنئي تعمد أن لا يضع إصبعه على هذه الأسئلة وأن يتخطاها، لأن إذا وضع إصبعه على هذه الأسئلة سوف تعود هذه الأسئلة وتتفعل مرة أخرى، وبالتالي هو ذاهب بهدف حماية الإسلام، إما عالم بشهادته أو ليس بعالم. ما في مجال، يجب أن يكون واحد من اثنين وفق المعطى الكلامي. فإن كان عالما صحة النظرية الرسالية بلا حاجة إلى تعديل، وإن لم يكن عالما فالمفروض النظرية السياسية تكون أقرب من النظرية الرسالية وفق المعطيات التاريخية. فهذا قصدي، أنه هو تعمد تحليلي أن لا يضع إصبعه على هذه الأسئلة بل يتخطاها ويتجاهلها بشكل من الأشكال، ويضع هدفا مثاليا أبعد من هذه الأهداف يعني الوسطى التي تقف بين حركة الحسين وبين الهدف المثالي. طيب، لكي أختم هنا سأذكر يعني خلاصة تصور قد يبدو فيه بعض الرجحان في تفسير الحركة الحسينية، قد يبدو فيه يعني بعض الرجحان في تفسير الحركة الحسينية. ما أعتقد أنه، خلينا نطرح كفرضية أقرب ويتداول بالتحليل، ما أعتقد أنه ممكن يكون فرضية أقرب في تفسير الحركة الحسينية أن يكون حصل تحول في الأهداف الاستراتيجية من المدينة إلى مكة إلى الطريق إلى كربلاء، وذلك على خطوتين ويمكن نجعلهم ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، خروج الإمام الحسين من المدينة وفق ما يبدو من كل المعطيات كان بهدف تجنب تقديم البيعة ليزيد الذي رآه الإمام الحسين لا يملك أدنى مقومات الإمامة، ورآه جمهور المسلمين فيما يعني يبدو هكذا، ولهذا خرج بسرعة على أبعد تقدير في خلال ثلاث ليال أو ثلاثة أيام بعد وصول خبر وفاة معاوية إلى المدينة المنورة. طيب، في تلك اللحظة ما عندنا أي مؤشر تاريخي على أن الإمام الحسين كان عنده قرار حرب أو قرار ثورة أو قرار استشهاد أو مشروع سياسي محدد. المشروع الأصلي أن لا يبايع، تريد أن أبايع، أنا لا أريد أن أبايع، ويريد أن يحمي نفسه وأنصاره وأهل بيته، وهذا هدف مقدس أيضا، ليس مسألة مصلحية هذه كما قد يتصورها بعض الناس، لا. ولكنني أحتمل، وأرجو أن تأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار ونفكر فيه جميعا، احتمل أن الإمام الحسين حتى في المدينة ولحظة خروجه من المدينة كان يتوقع توقعا عاليا أن تأتيه رسائل أهل الكوفة، يعني كان يستشرف المستقبل أن رسائل أهل الكوفة لا محالة قادمة إليه، وأنه من المتوقع بدرجة عالية أن يقدم على خطوة أكبر من مجرد عدم البيعة والخروج من المدينة المنورة. لماذا أقول هذا الاحتمال عالي؟ لأن العلاقة بين الإمام الحسين كما تعطينا المصادر التاريخية بين الإمام الحسين وبين أهل الكوفة وبين شيعة علي بالمعنى العريض في ذلك الزمان كانت قائمة، كان هناك مطالبات كوفية مكررة لإمام الحسين قبل الصلح وبعد بعد صلح الحسن وقبل يعني وفاة الإمام الحسن، بعد الإمام الحسن وقبل وفاة معاوية. في مراسلات قالها لنا التاريخ، وفي أيضا غير المراسلات مطالبات كوفية له أن يتجاوب معهم بعد رحيل الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، وهذا نص عليه العديد من المؤرخين، وأشار له أيضا السيد المرتضى في بعض المواضع. هناك نص للبلاذري في كتابه أنساب الأشراف، له يعني ربما المقطع نص البلاذري في هذا الكتاب بعض فقراته قد تكون هناك عليها إشكالات من الزاوية المذهبية الإمامية، لكن عندما راسلوه وسألوه هكذا كتب إليهم: إني لأرجو أن يكون رأي أخي أو أن يكون رأي أخي رحمه الله في الموادعة إمام الحسن ورأيي في جهاد الظلمة رشدا وسدادا، فالصقوا بالأرض. متى كانت هذه المطالبات؟ بعد وفاة الإمام الحسن وقبل وفاة معاوية. الإمام ماذا يقول؟ يقول: الصقوا بالأرض وأخفوا الشخص واكتموا الهوى واحترسوا من الأظناء ما دام ابن هند حيا، فإن يحدث به حدث وأنا حي يأتيكم رأيي إن شاء الله. يعني ما معنى هذا الكلام إذا صح؟ طبعا توجد رواية أخرى، أنا فقط ذكرت هذه الرواية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه العلاقة بين الإمام الحسين وبين أهل الكوفة ليست وليدة ما بعد وفاة معاوية، في علاقة طويلة وفي مراسلات متعددة وفي روابط متعددة بينه وبينهم، والأمور كانت على أنه إذا ذهب معاوية ممكن نقوم بشيء. لهذا أقول خروج الإمام الحسين من المدينة المنورة أكيد كان لكي لا يبايع، لكن أيضا يحتمل احتمالا معقولا أنه كان يريد أن يخرج لكي يكون في مكان قادر على التنسيق فيه تنسيقا متوقعا وفق علاقته المسبقة اللي عمرها 20 سنة وأكثر مع العراق. من هنا اختار مكة المكرمة لأن أنسب الخيارات الممكنة، وموضوع قرب موسم الحج كان مناسبا جدا في ذلك. إذا المرحلة الأولى ممكن أتكلم مرحلة المدينة والخروج من المدينة نحو مكة، اللي هي تجنب البيعة مع احتمالية عالية في تحليلي أن يكون في استشراف لإمكان حدوث شيء واتخاذ قرار بمستوى الخروج على يزيد ومستوى مواجهة يزيد. هذه مرحلة. المرحلة الثانية خروج الإمام الحسين المريب من المدينة المنورة، مريب مقصودي يعني خلال أيام وبسرعة، ورفضه البيعة. هذا أدى إلى تواتر أخبار هذا الخروج إلى حواضر العالم الإسلامي. هنا قرر وجوه أهل الكوفة التواصل معه مجددا، فوصله سفراؤهم ووصلته رسائلهم وهو في مكة لكي يلقوا عليه الحجة كإمام، وهو يتعامل مع منطق الأشياء الطبيعي، إما لا نؤمن بنظرية علم الإمام أو نؤمن بها ونقول هو يعمل بالظاهر. هنا حدث الخيار الاستراتيجي الجديد، التوجه نحو الكوفة لقيادة حركة سياسية بتعبيرنا اليوم أشبه ما تكون نعبر انفصالية، تصلح الأوضاع في الأمة وتحمي دين جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما عزز هذا القرار، أي القرار الخروج من مكة باتجاه الكوفة، تتالي الأخبار بخطة الاغتيال التي كانت تستهدفه سلام الله تعالى عليه في الحرم، فاضطر للخروج مبكرا قبيل الحج متجها نحو الشمال. أرسل سفيره مسلم بن عقيل وهو يتجه نحو الشمال ينتظر نتائج هذا السفير، ما الذي ستؤول إليه الأمور حتى يحسم الخيارات بشكل نهائي. وقد جاءته الأخبار بأن الأمور مستتبة وأن قرار الاستقرار في الكوفة وبداية المشروع هو قرار خلاص صار حاسم، لأن الأمور أخذت تعطي شيئا معطيات مختلفة. في أواسط الطريق أو أواخر الطريق نتيجة وجود أخبار مختلفة متى بالضبط وصلت أخبار الانتكاسة في الكوفة للإمام الحسين، في اضطراب في الأخبار، في أواسط الطريق أو أواخر الطريق جاءت الأخبار المعاكسة. في تلك اللحظة عندما ندرس المعطيات التاريخية نجد أن الافتراض الأقرب أن الإمام الحسين لم تتوفر بعد لديه خيارات جديدة مفتوحة، لا العودة إلى المدينة صارت ممكنة، الوضع صار مغلق، لا العودة إلى مكة أيضا ممكن، وقع الخذلان، إلى أين يذهب؟ مصر ليست علوية، البصرة فيها مزاج عثماني، الشام أمرها واضح، لم يجد أمامه إلا أن يجد اليمن وضعها مختلف تماما، لم يجد إلا أن يجد السير شمالا علّه تحصل بعض التحولات أو يمكن أن يصل إلى النتيجة. هناك التقى بالحر بن يزيد الرياحي الذي حال بينه وبين دخول الكوفة، تحركت القافلة شمالا وعلى الأرجح بدون وجود هدف محدد، يعني ما في عندنا هدف محدد، إلى أن اكتشفوا أنهم وصلوا إلى كربلاء. لما لم تتوفر أي خيارات تفاوضية إلا أن يخنع ويذل ويقر بخلافة غير شرعية، قرر الخيار الاستراتيجي الثالث الذي هو الشهادة، ليكون الإمام الحسين مشعلا للرفض والإباء، وليكتب الإمام الحسين بدمه الزاكي كل معاني العزة والكرامة وكل معاني التضحية والتفاني في سبيل الإسلام وفي سبيل العدل في الأرض وفي سبيل المبادئ العليا. طيب إذن بجمع كل المعطيات أنا أقدم هذه فرضية، خروجه من المدينة كان بهدف تجنب البيعة مع احتمالية أن يكون في مشروع نتيجة إرث العلاقة بينه وبين الكوفيين في زمن معاوية، الخروج من مكة أو وصول الرسائل أدى إلى انطلاقة المشروع صار فعلي وصار حاسم وناجز المشروع بوصول أخبار من مسلم بن عقيل أن الأمور مستقرة، انتقلنا إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة كانت أنه خذل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وبالتالي ليس أمامه بعد ذلك رغم كل العروض التفاوضية التي قام بها. قد نتحفظ على بعض الروايات التي أشارت إلى عروض تفاوضية معينة، لكن رغم العروض التفاوضية التي قدمها صار أمام خيارين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. وهذه الصورة الفرضية كمؤرخين ممكن نتعامل معها كفرضية أقرب من أي فرضية أخرى في هذا الإطار. طيب هذا باختصار ما أردت إيضاحه في هذه السلسلة للتفكير وفتح الآفاق، وأريد أن أشير في خاتمة هذه السلسلة إلى نقطتين أعتقد بأنهما يعني مهمتان. النقطة الأولى، كل هذه النظريات التي عرضناها هي أبرز النظريات في تفسير الحركة الحسينية في الداخل الشيعي، يعني كل هذه النظريات عندما عرضناها فنحن نتكلم عن داخل الفضاء الشيعي. هناك نظريات أخرى أو هناك قراءات أخرى لحركة الإمام الحسين، دعونا نعبر عنها خارج الشيعية، وكذلك قراءات خارج دينية درست أيضا موضوع الإمام الحسين. وهذه القراءات على ثلاث أنواع ممكن إذا أريد أن نعبر عنها. النوع الأول، نقاد الإمام الحسين في خروجه، في لحظة خروجه وبعيد خروجه، يعني الأمويون وأنصار الأمويين ما هي الصورة التي قدموها في نقد الإمام الحسين في خروجه، في أيضا كلام، ما هي الصورة النقدية للإمام الحسين التي قدموها وأرادوا بها تشويه حركته. هذا النوع المبكر من النقد الذي وجه على الإمام الحسين من قبل الأمويين وأنصار الأمويين وتصوير حركته بطريقة مختلفة. نوع ثاني، بعض علماء أهل السنة الذين أيضا قدموا قراءات نقدية لحركة الإمام الحسين، مثل على سبيل المثال القاضي أبي بكر بن العربي المالكي المتوفى 543 للهجرة، المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المتوفى 808 للهجرة، الداعية المعاصر يعني في العصر الحديث محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب المتوفى 1969 للهجرة، وغير هؤلاء أيضا. هؤلاء أيضا كان لهم قراءات من موقع نقدي. وأيضا النوع الثالث من القراءات الخارج دينية أو الخارج شيعية هي قراءات المستشرقين وأمثال المستشرقين مثل الموسوعات ودوائر المعارف الغربية اللي أيضا كان لها مقاربات الخاصة. بعضهم قال هذا نزاع ذهوية قبلية عشائرية، وبعضهم قال هذا النزاع سببه اختلاف الطبيعة النفسية والشخصية بين الإمام الحسن والإمام الحسين، هذا كان عنده طبع وذاك عنده طبع، وموضوع موضوع نفسي مرتبط بالشخصية، ما, 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 ما في شيء آخر غير هكذا، وملاحظات متعددة. هذا النوع من القراءات لحركة الإمام الحسين، أي قراءات الأمويين وأنصار في العصر الإسلامي الأول، قراءات بعض علماء أهل السنة خلال القرون وصولا إلى العصر الحديث أيضا، بعض قليل طبعا من علماء أهل السنة حتى نكون دقيقين، وقراءات المستشرقين والغربين. هذه الأنواع الثلاثة من القراءات النقدية إذا الله سبحانه وتعالى قدر لنا قد نقوم بسلسلة أخرى لاحقا، يعني في مناسبة أخرى ندرس هذه القراءات وما هي الملاحظات عليها وما هي المؤاخذات وما هي شواهدها وكيف تعاملوا مع هذا الموضوع الأساسي، طبعا خاصة في الوسط السني، لأن كما نعرف في الوسط السني الحركات الخروج في القرن الأول الهجري وحركات الخروج في القرن الثاني الهجري حساسة بالنسبة إليهم. لماذا؟ لأن النظرية الفقهية السنية السائدة لا سيما في أوساط ما يعرف بالسلفية التقليدية في أوساط أهل الحديث حرمة الخروج على الحاكم ووجوب إطاعة الحاكم مطلقا ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا إذا صدر منه كفر بواح. فموضوع الإمام الحسين حساس، كيف يمكن أن يقرأوا موضوعا من هذا القبيل في ظل نظرية متشددة إزاء المنطق الثوري على الحاكم موجودة في الفقه السني؟ فهذا الموضوع أعتقد بأنه قد يكون يعني جميلا أن يدرس من خلال هذه الحركات النقدية الثلاث ويصار إلى تقييمها ودراستها بطريقة موضوعية. هذه النقطة الأولى لعلنا يعني يسمح لنا الوقت لاحقا بشيء من هذا القبيل. النقطة الثانية التي أريد أن أختم بها، هذه النظريات الأربع التي تعرضنا لها اللي هي أبرز النظريات الموجودة في الساحة الشيعية بشكل عام في قراءة حركة الإمام الحسين، ممكن شخص ينتصر لنظرية تحمسا وبالتالي ينكر معطيات تاريخية واضحة لتحمسه لنظرية معينة، والعكس صحيح، أو لأجل أمر عقائدي قد ينكر شيئا معينا وهو غير مستعد أن يعيد النظر في الأمر العقائدي، أو العكس لأجل أنه يعني عنده مشكلة مع هذا الأمر العقائدي فهو يحاول مثلا أن يتطرف إلى أبعد الحدود في نقد هذا الأمر العقائدي. أرجو في موضوع من هذا القبيل له حساسيته الخاصة وله يعني خصوصيته في الثقافة الشيعية بالخصوص والثقافة الإسلامية عموما أن يدرس الموضوع بطريقة هادئة موضوعية مبنية على فتح الملفات بأجمعها، مش في ملف ناجز انتهينا وعليك أن تفكر فيما بعد هذا الملف. المؤرخ الجاد الحصيف، الناقد الحصيف، الباحث الحصيف مفترض أن يبدأ من نقطة الصفر هنا حتى يرى ما الذي يمكن أن يصل له، وأن لا يجعل خصومتنا لفريق تدفعنا إلى اتخاذ موقف في التحليل التاريخي. يعني على سبيل المثال دعوني أكون صريحا، قد تكون هناك خصومة للتيار الرسمي في بعض الحوزات العلمية وحماسة للتيار الإسلامي الثوري يدفعك لاختيار نظرية هنا والحمل على نظرية أخرى، وقد يكون أيضا خصومة مع الحركة الإسلامية الثورية تدفع لاختيار موقف هنا. فأرجو الانتباه جيدا عندما تدخل إلى الغرفة وتبحث في موضوع تاريخي من هذا القبيل، ضع كل هذه الأشياء جانبا وابحث عنها بطريقة موضوعية. وأختم كلامي بنص للميرزا الشعراني رحمه الله تعالى في تعليقتي على كتاب الوافي للفيض الكاشاني، عنده جملة يعني جميلة لا بأس أن نختم بها، يقول: وقد يتفق لبعض الرواة الغالين، بعض الرواة اللي هن من الغلاة في القرون الأولى، وقد يتفق لبعض الرواة الغالين في عداوة المخالفين، يعني الغلاة لا أقصد الغلاة هذا، الغلاة يعني المبالغين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت أن يجاوزوا الحد. يعني بعض الناس الذين يغالون في معادات المخالفين غير الشيعة، أو بعض الناس الذين يبالغون في مخالفة المنحرفين عن أهل البيت ومواجهة المنحرفين عن أهل البيت، يتفق لبعض هؤلاء أن يتجاوزوا الحد. لشدة خلافه مع أهل الخلاف يتجاوز الحد في الحقيقة التي يؤمن بها. وقد يتفق لبعض الرواة الغالين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام أن يجاوزوا الحد ويلزموا أمورا من غير عمد، يعني يلتزموا بأفكار من دون أن يشعروا، يجدوا أنفسهم ملتزمين بأفكار. لماذا التزموا بها؟ ليخالفوا أهل الخلاف. يعني شدة مخالفتك لخصمك الفكري تجعلك تلتزم بأفكار من دون أن تشعر، تصبح في ورطة أفكار معينة بسبب شدة الخلاف مع تيار آخر، تيار فكري، تيار سياسي، اجتماعي، ثقافي إلى آخره. ويلزم أمورا من غير عمد ليخالفوا أهل الخلاف. طيب لماذا يفعلون ذلك؟ يقول الميرزا الشعراني: تدعوهم إلى ذلك شدة علاقتهم بالتشيع. شدة علاقته بالتشيع، شدة مخالفته لمخالفي التشيع يتدفعه هذه الحالة النفسية إلى أن يلتزم بأفكار ليست صحيحة من دون أن يشعر. ثم يعطي أمثلة الميرزا الشعراني، يقول: كما نرى جماعة في الأعصار المتأخرة، ميرزا الشعراني بالمناسبة عاش في القرن العشرين، كما نرى جماعة في الأعصار المتأخرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الاتفاق على استحبابه. لماذا ينكرونه؟ ليخالفوا المخالفين. هلا بصرف النظر عن أمثلته هل صحيح يتفق على استحبابه، بصرف النظر عن أمثلة، يقول: كما نرى جماعة في الأعصار المتأخرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الاتفاق على استحبابه. لماذا ينكرون؟ ليخالفوا المخالفين. أيضا مثال آخر يذكره الشعراني: ويلتزمون بتحريف القرآن ليطعنوا به على أعداء أهل البيت عليهم السلام. يعلق الشعراني يقول: مع أن مطاعنهم، يعني مطاعن أعداء أهل البيت، مع أن مطاعنهم في الكثرة بحيث لا يحتاج معها إلى إثبات التحريف وهدم أساس الدين، كما ذكر ذلك في تعليقته على كتاب الوافي في الجزء 22 من كتاب الوافي صفحة 505 في الهامش. إذن أن تكون لديك مشكلة مع تيار إسلامي لا يعني ذلك يجرك هذا من حيث لا تشعر اتخاذ تحليل تاريخي معين. لو لم تكن لديك مشكلة هنا مع هذا التيار الإسلامي ما كنت لترى هذا التحليل، أو العكس هو الصحيح، لأنك متحمس لهذا التيار الإسلامي ومعاد لتيار آخر، هذا يدفعك، شدة العداء وشدة الحماسة تدفعك إلى أن لا تستطيع، وأنت تبحث كمؤرخ وتضع أمامك الكتب والأوراق لا تستطيع أن تخرج من تأثير هذا الوضع وهذا التجاذب الموجود في داخلك وفي محيطك، فتذهب نحو نظرية هنا أو نظرية هنا. من الضروري في هذه الملفات الحساسة نشتغل بطريقة، يعني إذا صح التعبير، تقنية، مهنية، حرفية، ما شئت فعبر، حتى نحاول الوصول إلى نتائج موضوعية بأقصى قدر ممكن، أو على الأقل حتى لو ما وصلنا إلى نتائج صحيحة، أو على الأقل عندما نبحث يكون ضميرنا يعني سليما، وتكون أخلاقيات البحث عندنا عالية، حتى نصل إلى ما يمكن أن نصل إليه من سلوك صالح أو من نتيجة معرفية صحيحة إن شاء الله تعالى. أرجو أن تكون هذه السلسلة قد قدمت يعني صورة مختصرة عن أبرز التيارات والقراءات المتعلقة بالحركة الحسينية، لتكون مادة لمزيد من توسع الإخوة والأخوات في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.